الإنسان فإنه يحتاج دائما إلى مسالك معلمة. من أجل ذلك هيأ الله الطفل في البيت بين أبوين لا يفترقان ليتعلم منهجا أرسله الله رب العالمين. الإسلام توافق المسالك الفطرية مع الأوامر الشرعية. انتبهوا معي يعني ايه الكلام ده؟ يعني العين تبصر فطرة، والله أمر بغض الأبصار عن المحارم شرعة. يبقى السلوك الفطري قيده الأمر الشرعي. الإنسان يحتاج إلى الطعام فطرة، أباح الله عز وجل من الطعام صنوفا وحرم أخرى. إذن السلوك الفطري انضبط بالسلوك المعلم. الرجل يميل إلى المرأة فطرة من فطري، ولذلك الغرب كذب علينا وصدقناه، كذب علينا وقال فترة الخطبة فترة اختبار. الولد الشاب يعرف الفتاة، يتعرف على طباعها وهي تتعرف على طباعه، هذا غاية الكذب، غاية الكذب، غاية الدجل. لأن القاعدة أن كل خاطب كاذب، ولذلك هم لما صاروا في هذا سموها الصداقة. وخلي بالك الصداقة هذه لفظة لها مقابل في الجاهلية اسمها الخدم. الصداقة عند الغرب تساوي الخدم عند الجاهلية، ولذلك هم ما أحيوا أمرا جديدا، إنما أعادوا أمرا جاهليا. فتجد إن إحنا في فترة الخطبة بنتيح للشاب أن يختلط مع الفتاة فتقع المحظورات. هم يمنعوا المحظورات فيقولون ما فيش محظورات، أصدقاء، فينجب. يختبرها يشوفها تنجب ولا لا، هل تستطيع أن تنجب أم لا تنجب، ما حيتزوجها ولا تنجب. وبعدين بعد 20 سنة صداقة، 30 سنة صداقة، يقرروا إن هم يصلحوا للزواج. العجيب أنك تجد بعد 6 أشهر من الزواج يكتشف إن القرار كان خاطئاً، وينفصل ويرجع إلى الصداقة مرة أخرى. غربة، غربة يراد بها أن تورد إلى بلادنا حتى ويمهد إليها بأن يرحب بالطفل المولود بطريقة غير شرعية، وتوضع له الحقوق والضوابط في ذلك. الشرع الشريف جاء بالأمر بغض الأبصار للرجال والنساء، وزاد في النساء ولا يبدين زينتهن، وجعل ذلك باب لحفظ الفروج. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فباب حفظ الفرج غض البصر. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، فجاء إخفاء الزينة الظاهرة حتى يحفظ فرجها ويحفظ الرجل فرجه أيضا. وأمر رب العزة المرأة ألا تخضع بالقول، لأن زينة المرأة ما ظهر لونها ولم يظهر ريحها. الريح ممكن يخترق الحجاب، لكن لا يمكن أن يخترق الحجاب، لكن الصوت يخترق الحجاب. لذا أمرت ألا تظهر محاسنها هذا، ونهى نهي الرجل أن يختلط بالمرأة وأن تختلط المرأة بالرجل. هذه هي الأوامر الشرعية لضبط المسالك الفطرية. المسالك الشرعية لها موطن تعلم فيه وهو المسجد، وهو المسجد. والمسالك الفطرية لها موطن تنمو فيه وهو البيت. المسلم لا بد أن يتردد بين مسجده وبيته، ينقل المسالك الشرعية من المسجد يضيء بها البيت. هنا يراد لنا الفصل بين البيت والمسجد، بين المسجد والسوق، فتكون الغربة، فتصبح الغربة. يراد لنا إن المسالك الفطرية لا تنضبط بالأوامر الشرعية فتصبح الغربة. يبقى إذن نريد نستطيع أن نعرف الغربة بتعريف بلد جديد غير التعريفات الأخرى. الغريب هو من لا يعيش بين نظائره أو غير ذلك. تبقى الغربة انفصال المسالك الفطرية عن الأوامر الشرعية، انفصال المسالك الفطرية عن الأوامر الشرعية فلا تتقيد بها. هذه الغربة بلغت في الغرب حدا فاق كل التوقعات، ويراد أن يغزى المسلم في بلاد المسلمين بذلك، أن يعلم هذا. رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي خلق المرأة وخلق الرجل وجعل لكل منهما عمل، وهذا العمل أصل فطري وجانب منه معلم. يريدون أن يسووا بين المرأة والرجل، فقبل التسوية هل تستطيع أن تجعل الرجل يلد ويرضع كما تفعل المرأة؟ إذن المسالك الفطرية لها سقف، لها قمة لا نستطيع أن نبلغ إليها إذا تجاوزنا الحدود، ومع ذلك فإن هذا التدخل يفسد الفطر. قلنا إن المسالك الفطرية موطنها فين؟ البيت ولا المسجد؟ البيت. لذلك فإنه يراد تغريب البيت. عندما أقول أسرة على طول بيصعد بالأذهان أقل شيء إيه؟ زوج وزوج. مع إن الأسرة ليس من الضروري أن يكون فيها زوج، وليس من الضروري أن يكون فيها زوجة. يعني قد يموت الرجل وترعى الأم أبنائها ويبقى الأسرة أم وأبناء، وقد تموت المرأة ويحتفظ الرجل بأبنائه ويأخذ على تربيتهم وتبقى أسرة، وقد لا يعني يموت الأب والأم ويبقى الأبناء يحتفظون ببعضهم، يربي الكبير الصغير وتبقى لها أسرة. لكن الأسرة على هذا المنهج، الأسرة في الغرب أرادوا أن يوسعوا المفهوم فيها أكثر. فالأسرة في الغرب الآن يمكن أن تكون رجل ورجل، امرأة وامرأة. والأسرة في الغرب يمكن أن تكون، يمكن حتى صورة رجل ورجل وامرأة وامرأة لا زالت عند الغربيين منفوضة، وإن كانت موجودة بنسبة عالية جدا، يطالبون بحقوقهم، ولذلك كل رئيس أمريكي بيتملق بيمشي مع المظاهرات التي يقودها الشواذ حتى ينال أصواتهم، دل على أن لهم ثقل هناك. لكن طوروا الأسرة فصارت الأسرة رجل وكلب، امرأة وقط. ولذلك قرأت في إحصائيات صادرة في أمريكا من قرابة 15 عاما، أمريكا بها 50 مليون كلب. طبعا إحنا الكلاب في الشوارع عندنا كثير، لكن لا يمكن أن تجد، ممكن تجد كده إعلان وفي قطة مرسومة، واحد بيضاعت منه قطة فبيرسي بيبحث عنها، أو ضاع منه كلب فبيبحث عنه ويعمل الإعلانات ويوزعها ليه زي كضياع ولده. تجد الفتاة، يعني وهذا ما رأيته بعيني، فتاة غضت في ميعة الفتوة الشباب، تأخذ كلبها في البرد الشديد. ليه؟ لأن الطفل في البرد الشديد يكلم، لكن الكلب لا، الكلب يبقى يئن في شدة البرد حتى يخرج به، فلا بد أن يخرج. والشرطة إذا بلغها حد إن في كلب بيئن في هذا، تروح لصاحب البيت وتعمل معه تحقيق، الكلب بيئن ليه. تأخذ الفتاة هذا الكلب وتسير به في البرد الشديد، ثم يميل الكلب إلى أحد جوانب الطريق يتبرد، وسريعا تمد الفتاة يدها بكيس وتضع برازه في كيس وتحمله، لأنه مكتوب كده على جانب الطريق غرامة $100 لمن يترك براز الكلب في الطريق. تأبى هذه البنت أن تربي ولدا تنظفه، تأبى، لا تريد الزواج، شذور، غربة، وتنظف كلبا وتعنى بقط. وهذا مسلك موجود، يراد لهذا المسلك أن يسموه مسلك حضاري ينقلوه إليه. إذن غربة في صورة الأسرة. المسلم عندما يذهب إلى هذه البلاد ويعيش يجد البون بينهم وبينهم واسع واسع. إن تأقلم مع هذا ابتعد عن دينه، وإن انحاز في بيته وانحصر فيه صار غريبا بعيدا عن المجتمع الذي يعيش فيه. الغربة بتتركز عن في البيت، لأن البيت هو الذي يأتي بالإفرازات، يفرز عناصر المجتمع، فيجتهدون في تغريب هذه العناصر. ولذلك يا إخواني أقول، أمريكا تصدر كل شيء إلى دول الدنيا وأوروبا، لكن يستوردون شيئا واحدا هو الإنسان، ولا يستطيع أن يكف عن استيراد الإنسان، لأن الأمريكي والأوروبي زهد في تكوين الولد، زهد في الإنجاب. ولا بد للأمة ذات الحضارة أن يكون لها سلالات، فهم يستوردون من بلاد غير بلادهم بشرا ليكونوا مصدر سلالات. يمنع الرجل أن يربي ولده، أن يربي ولده بما يريد من منهج، يفتت الأسرة ليربوه على النظام الذي يريدونه. المسلم في الغربة يعاني هذه المعاناة الشديدة، ولذلك لا يمكن أن تجد في الغرب ولد يحترم والديه، ولا يمكن أن تجد في الغرب أب وأم لا يحترم حاجات ولده. بالأمر المعكوس، يحترم الحاجات ويربي الولد عليها، لأنه بيتجاذب مع الولد مع طرفين، مع طرف قوي شديد لا يتكافأ معه، مع أمة تجذب منه الولد وتقول هذا الولد ابن ابن البلد، ابن أمريكا، ابن أوروبا، وليس ابنك أنت. إما أن تربيه على المنهج الذي نريده، وإلا فنأخذه منك ولا تراه. أقول يا إخواني، اللي بيستورد شيء بيعتز به. إحنا عندما نستورد سلالات مثلا من الأبقار نعتني بها غاية العناية، لا، هم عندما يستوردونها يستوردونها كما نستورد هذا المنديل الورقي، المنديل الورقي ده بيسموه استخدام لمرة واحدة، سنجل يوز، استخدام لمرة واحدة. كذلك الإنسان في الغرب استخدام لمرة واحدة، يلقونه في القمامة عندما ينتهي فترة استخدامه. كيف ذلك؟ هم لا يستوردون فقط عوام الناس، إنما يستوردون الكفاءات البشرية من كل مكان، من كل بلد من بلاد العالم. يراد لأطول رجل في العالم أن يكون أمريكي، لأقصر رجل في العالم أن يكون أمريكي، لأدخل رجل في العالم أن يكون أمريكي، لأنحف رجل في العالم أن يكون أمريكي، أن يكون كل شيء، فضلا عن الذكاء والخبرة والإنتاج والعمل. الرجل صاحب الكفاءة العالية عندما يذهب إلى هناك يغرونه بكل أسباب الإغراء، بالمال والسيارات وكل شيء، ويكون أسرة وينجب، وبعدين بيخرج لعمل مشغول لكن معه المال اللي حيعطيه للأسرة تستمتع به، يعطيه للأسرة لتستمتع به. هذه الأسرة عندما تستمتع بذلك المال فاقدة لإشراف الأب، فاقدة لإشراف الوالد. هذا الفقدان لإشراف الوالد يجعلهم يتربون على غير المنهج الذي يريده الأب. يفاجئ الأب أن ابنته حامل، يعترض. عندما يعترض الشرطة تأخذه وتلقيه كما يلقى المنديل الورقي بعد استهلاكه لمرة واحدة. أنا الرجل الفذ، أنا المخترع، أنا العالم، أنا كل هذا لا يجدي. لذلك يراد لنا أن نستورد هذه الصورة لنعيش في هذه الغربة. طبعا يا إخواني، غربة المسلم في الحياة هنا هذه محاضرة مستقلة مختلفة، لكن أنا عندما أتكلم عن غربة المسلم، غربة المسلم في المنهج الصراع والحوار. المسلم يراد أن يغذى بهذه المناهج، بهذه الأساليب الغربية تدخل علينا. الحيوان عاري عادة لا يكتسب، رقي الإنسان في أن يكتسب وأن يكون اللباس يغطيه يزينه. الحضارة الغربية تنحو بالإنسان نحو الحيوانية فتكشف العورات. يبقى كل ما كانت المرأة متبرجة، ناشرة شعرها، كاشفة صدرها، مبينة فخذيها، مجسمة جسمها، كل هذا يدل على أنها في تقدم، في رقي. نتنبه، هذه غربة. لماذا؟ لأنها انفصال بين الأوامر الشرعية والمسالك الفطرية. مسلك فطري إن الإنسان ينبى يكتسي، يكتسي. هذا المسلك الفطري لابد أن يتقيد بالمنهج الشرعي وأن يلبس اللباس التي تستر العورة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. لكن لو رجل لبس اليوم ملابس إلى نصف الساق، غريب، غريب، غربة. ولو أن المرأة لبست الملابس التي تجر، الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل يأمر ارخينه شبرا، قيل يا رسول الله إذن ينكشف، فقيل ارخينه ذراعا ولا تزد. لو المرأة أرخته شبرا أو حتى جعلته يجر على الأرض ولو قراط واحد، تبقى المرأة غريبة، غريبة في منظر. يراد أن تتشبه بالغربية التي بلغت إلى حد الحيوان، التي بلغت إلى حد الحيوان. إذن الحيوان صاحب المسالك الفطرية، لأن الحيوان غير مكلف، ماشي في الطريق وجد طعام بيمر يأكله، ما تقولش ده حرام عليك، لا، صاحبه هو اللي مكلف يأخذ بزمامه. فالغربة أن ينحى بالإنسان نحو المسالك الفطرية يشبعها تاركا الأوامر الشرعية. أعلم جيدا يا إخواني أن الكثير من إخواني كان بينتظر أن أتكلم على غربة المسلم في بلاد الإسلام، لكني أتقيد بمؤتمرنا الإسلام والغرب حوار أم صراع، فنريد أن نعرف إلى أين نحن سائرون. إحنا بنكبر الغرب عندنا وهم أمة الفساد. عدد مجلة التوحيد لهذا الشهر أمر يا إخواني، لأنه بيعبر عن انصراف جزئي عن المنهج الإلهي، عن المنهج الإلهي. عدد هذا الشهر جاء يعالج نوع صورة من صور الغربة في الدماء والأموال والأعراض، جاء ليعالج كيف عالجها الإسلام. ولذلك آمل أن نقرأ العدد هذا جيدا وأن ننشره بين الناس لنعلم أننا أغنياء بمنهج أغنانا الله به، لا نحتاج أن نستورد من غيرنا شيء، لا نحتاج إلى أن نستورد المناهج من الآخرين، إنما نحن أغنياء، الله أغنانا بديننا يقوم سلوكنا، فلا بد أن ألتزم. أقرأ القرآن لأعمل به الأوامر الشرعية عبادات، وهذه لا أتعبد إلا بالعبادة التي جاء بها الشرع، ومعاملات، وهذه ضبط لأوائل المسالك الفطرية على مقتضى الأوامر الشرعية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين. نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين، وقد نحى في حديثه منحا يعرفنا أن بين أيدينا ثروة. هذه الثروة هي تراثنا الفقهي، الإسلام، المنهج الذي حفظه الله حين تبدلت المناهج، المنهج الذي عصمه الله سبحانه وتعالى حتى في التطبيق، بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أي ظاهرين به، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كثير من الأوراق التي وردت إلينا تتساءل، تقول: ما جدوى الحوار والغرب يستهدفنا؟ الغرب يقاتلنا، يصارعنا، ما جدوى الحوار؟ أقول: الحوار تعبير عن يقظتنا نحن، فالإسلام ما ترك الحوار أبدا، والحوار كما قلت لا يغني أو لا يمنع الصراع، لأن الصراع دائم إلى يوم القيامة بتقدير الله عز وجل. وإنما الحوار نوع من أنواع الإيقاف لهذه الأمة حين تسلط علينا أعداء الله، تسلطوا من هذا الباب، من باب تغييب العقول وتغريب المسلم، تغريب المسلم في بلده، في مجتمعه. ولكن أقول: ومع هذا فإن الحوار الضعيف، فالأمة تشبه المريض في غرفة الإنعاش، قلبه ينبض ببطء، ومع هذا فهذا الحوار الضعيف يغزوهم، هذا الحوار الضعيف يغزوهم، فكيف لو اجتمعت جهود الأمة؟ بإذن الله سنقوم لصلاة العشاء، وبعد الصلاة نستكمل وقائع الجلسة.